أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى دينونة سفر الرؤيا النهائية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان الملح. تحدثنا المرة الماضية عن نبوءة 2300 صباح ومساء وكيف بدأت. اليوم سوف نستمر في شرح هذه النبوءة. يرجى الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419، لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. يحتوي سفر حزقيال المكتوب في نفس زمن سفر دانيال تقريبا على مفتاح للمساعدة في فتح معنى الفترة الزمنية حزقيال 4-6، فقد جعلت لك كل يوم عوضا عن سنة. في نبوءات الكتاب المقدس يمثل اليوم سنة، إذن في هذه النبوءة اليوم الرمزي النبوي يساوي سنة حرفية حزقيال 4-6. نبوءة دانيال 8 2300 يوم نبوي تساوي 2300 سنة حرفية. الآن النبوءة أكثر منطقية، تصبح الصورة أكثر وضوحا. إذا أعطانا الكتاب المقدس نقطة البداية لمدة 2300 سنة، فيمكننا بسهولة حساب نقطة النهاية، وبالتالي يمكننا في الواقع اكتشاف متى بدأت هذه الدينونة الكونية. هل يسوع اليوم موجود في ذلك قدس الأقداس في المقدس السماوي؟ هي دعوة ساعة الدينونة للالتزام، دعوة للاستسلام، دعوة للسماح للمسيح بتطهير قلوبنا من خلال دمه. هل يمكن أن نعيش في ذلك الوقت الفريد من تاريخ الأرض؟ لمعرفة الجواب نواصل دراسة سفر دانيال. في الإصحاح التالي الإصحاح التاسع نجد شيئا رائعا، نبوءة عن مجيء المسيح الأول. في دانيال 9 عاد الملاك جبرائيل ليعطي دانيال المزيد من المعلومات، تنبأ بالتاريخ الدقيق لمعمودية المسيح، التاريخ الدقيق لصلب المسيح، التاريخ الدقيق الذي سيذهب فيه الإنجيل إلى الأمم حيث رفض القادة اليهود إنجيل المسيح. تساعدنا هذه النبوءة أيضا في العثور على تاريخ بدء نبوءة دانيال 8 التي تبلغ 2300 يوما. في دانيال 9:24 تقول 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة. ماذا كانت مدينة دانيال؟ أورشليم. أول 70 أسبوعا من نبوءة 2300 يوما محددة لشعب دانيال اليهود، كتب العهد القديم باللغة العبرية. كلمة أخرى لكلمة قضيت هي الكلمة العبرية التي تعني بتر أو قطع، لذا فإن 70 أسبوعا من هذه النبوءة في دانيال 9 قد قطعت. قطعت من ماذا؟ من نبوءة 2300 يوم في دانيال 8. لذا فإن أول 70 أسبوعا من 2300 يوما تنطبق على شعب دانيال. كم يوما هناك في الأسبوع؟ 7. حسنا، بما أن هذه الأسابيع 70 نبوية، فكم عدد الأيام هذا؟ 70 7 مرات أو 490 يوما. هذه الأيام الرمزية في النبوة هي في الواقع 490 سنة حقيقية وحرفية. إذا كان يوم واحد يساوي سنة واحدة، فإن هذه الفترة الزمنية تمثل 490 سنة مقطوعة من 2300 سنة. أول 490 سنة تتعلق خاصة بالمجيء الأول ليسوع. جاء يسوع إلى شعبه اليهود ودعاهم إلى قبوله كمسيحهم وأخذ الإنجيل إلى بقية العالم، لكنهم لم يقبلوه. لذا فإن سنوات 490 الأولى من النبوة تدور حول يسوع واليهود. متى تبدأ هذه النبوءة؟ إذا كنا لا نعرف متى تبدأ، فليس لدينا طريقة لحساب متى تنتهي النبوءة. هيا نكتشف. يخبر الملاك دانيال متى تبدأ النبوة. في دانيال 9:25 يقول فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم. الآن ما هو الحدث؟ الحدث هو أمر لفعل ماذا؟ ترميم وبناء أورشليم. الآن اتبعني على كثب. في أيام دانيال دمرت أورشليم، كانت خربة. هاجم الملك البابلي نبوخذ نصر أورشليم وأطاح بها. كان دانيال أحد الأسرى في بابل. فنزل الملاك جبرائيل وقال لدانيال: هناك نبوءة مدتها 2300 سنة. الجزء الأول من هذه النبوءة هو 490 سنة، وهي تنطبق على شعبك اليهود. ستعرف يا دانيال أن النبوءة بأكملها تبدأ بأمر لتجديد أورشليم وإعادة بنائها. سيكون هذا مهما جدا لدانيال. نواصل مع الآية في دانيال 9:25: فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا. من هو المسيح الرئيس؟ يسوع. دانيال متحمس الآن. 7 أسابيع و62 أسبوعا هي 69 أسبوعا. يتساءل: هل تقول عندما أرى أن الأمر قد اجتاز، عندما يكتب الملك هذا الأمر، من ذلك الوقت حتى المسيح 69 أسبوعا نبويا يا جبرائيل؟ ويقول جبرائيل: دانيال، هذا بالضبط ما قلته. متى تبدأ هذه النبوءة؟ من الأمر لترميم وبناء أورشليم. متى صدر هذا المرسوم؟ وفقا لعزرة 7، أصدر الملك أرتحشستا مرسوما عام 457 قبل الميلاد يمنح شعب إسرائيل هوية وطنية. لذا فإن نبوءة 2300 يوم مقسمة إلى جزئين: 490 سنة لليهود و 1810 سنوات للأمم. يبدأ الأمر بأمر بإعادة بناء أورشليم، ويمكننا تأريخ ذلك المرسوم إلى 457 قبل الميلاد. يمكننا بعد ذلك البدء في تتبع هذه الفترة الزمنية التي تبلغ 490 عاما الأولى، لأننا نعرف تاريخ البداية. وتاريخ البداية هو متى؟ 457 قبل الميلاد، عندما صدر المرسوم لترميم وبناء أورشليم. لكن هل يمكننا التأكد من أن هذا هو التاريخ الصحيح؟ ما أنا بصدد إظهاره لكم سيثبت بما لا يدع للشك مجالا أن هذا هو التاريخ الصحيح بالفعل. أخبر الملاك جبرائيل دانيال منذ بداية الأمر، الذي كان متى؟ 457 قبل الميلاد، حتى المسيح الرئيس. من هذا؟ يسوع المسيح. يكون هناك 7 أسابيع و62 أسبوعا. ماذا تعني كلمة المسيح؟ كلمة المسيح تعني الممسوح. هل مسح يسوع؟ متى؟ مسح يسوع في معموديته. يقول سفر أعمال الرسل 10 أنه عندما ذهب إلى الماء ليعتمد مسح بالروح القدس. لذلك من الوصية لترميم وبناء أورشليم سيكون 69 أسبوعا نبويا حتى معمودية يسوع. صدر المرسوم في الخريف. إذا تقدمت ب 69 أسبوعا نبويا أو 483 عاما حرفيا في الجدول الزمني للتاريخ من خريف 457، ينبغي أن يأخذك إلى معمودية المسيح إلى 27 ميلاديا بالضبط. هل هذا هو الوقت عندما اعتمد المسيح؟ يساعدنا إنجيل لوقا في الحصول على تأكيد دقيق على أنه كان بالفعل. في لوقا 3:21 يسجل معمودية يسوع في هذه الكلمات: ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا. في أي سنة كانت هذه؟ لوقا 3:1 تقول لنا: وفي السنة 15 من سلطنة تيباريوس قيصر. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. كانت السنة 15 من حكم تيباريوس في 27 ميلادية، وهي السنة نفسها التي تنبأ فيها دانيال النبي بمعمودية يسوع. هل يمكن أن يكون هناك أي شك في أن يسوع المسيح هو المسيح؟ تنبأ دانيال بالتاريخ الدقيق لمعموديته قبل ولادة يسوع. يخبرنا الكتاب المقدس: فاعلم وافهم. يقول الله اعلم، يقول الله افهم. الكتاب المقدس دقيق حسابيا. في دانيال 9:26 يقول: وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح. ماذا يعني أنه في وقت ما بعد معموديته سيقطع المسيح؟ سيصلب صحيح. متى سيصلب؟ يخبرك بالضبط. دانيال 9:27 تقول: ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد. هذا يبدو منطقيا. أخبرنا الملاك أنه كان هناك 70 أسبوعا لشعب دانيال، 69 أسبوعا قادتنا إلى 27 ميلادية، يتبقى أسبوع واحد. هكذا تقول: سيثبت العهد مع كثيرين في أسبوع واحد. انظر إلى هذا، إنه أمر لا يصدق. ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة. لن يتم تقديم ذبيحة خروف مرة أخرى أبدا، لأن المسيح سينهي الذبيحة والتقدمات في الهيكل الأرضي عندما قدم هو حمل الله على الصليب. شكرا للرب، حدث ذلك بالضبط في الوقت المحدد. صدر المرسوم في خريف عام 457، وأخذنا 483 عاما إلى خريف عام 27 ميلادية. منتصف الأسبوع النبوي هو 3.5 أيام نبوية أو 3.5 سنوات حرفية. من البداية المقترحة للأسبوع 70 في خريف عام 27 ميلادية تمضي 3 سنوات و6 أشهر، يأخذنا هذا إلى ربيع 31 بعد الميلاد، على وجه التحديد في عيد الفصح عندما صلب المسيح. يساعدنا فهم عمل المسيح ورسالته على فهم أفضل لمدى ملائمة هذه التواريخ. في دانيال 9 يتحدث عن يسوع المسيح مسيحنا، ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، دانيال 9:27. يحتار البعض عمن تتحدث هذه الآية، والبعض يعتقد أنها تنطبق على ضد المسيح. هم يستنتجون أن ضد المسيح يجب أن يقطع عهدا مع اليهود وأن يتسبب في إعادة بناء هيكل اليهود لوقف تضحياتهم. لا يقول الكتاب المقدس أبدا أن ضد المسيح يقطع عهدا مع أي شخص، لكن الكتاب المقدس يسجل أن يسوع قال في متى 26 الآية 28 أن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. يسوع المسيح هو رب العهد. يؤكد يسوع هذا العهد بدمه المسفوك، يصادق على ذلك العهد على الصليب. أليس الأمر مثل أن يأخذ الشيطان نبوءة ثمينة تتحدث عن دم يسوع المطهر ويشوهها ويحاول جعلها تنطبق على نفسه؟ ولكن إذا فهمنا عمل المسيح ورسالته فإننا مقتنعون بأن نبوة اليوم، سنة تبدأ من سنة 457 قبل الميلاد، تأخذنا إلى 31 ميلادي، وهذا يظهر أنه تم صلب المسيح في الوقت المحدد بالضبط. هذه النبوءة في سفر دانيال مدهشة للغاية. المسيح هو المسيح، لقد تم صلبه في الوقت المحدد بالضبط. لهذا تقول غلاطي 4:4: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه. وقال يسوع في مرقس 1:15: قد كمل الزمان. تقول رومي 5:6: لأن المسيح مات في الوقت المعين لأجل الفجار. أكد يسوع العهد الذي قطعه منذ بداية الزمان بدمه. يرفع رئيس الكهنة سكينه ليذبح الخروف، ترتجف السكين في يده، في تلك اللحظة تتمزق ستارة الهيكل من أعلى إلى أسفل. لن ننظر مرة أخرى إلى هيكل أرضي. مات يسوع المسيح على الصليب، يسوع المسيح سفك دمه. لن يعترف الله أبدا بدماء الثيران والماعز على أنها ذات قيمة. اعتمد المسيح في الوقت المحدد، إنه المسيح. صلب المسيح في الوقت المحدد، إنه المسيح. سيموت المسيح وسيقوم وسيصعد كرئيس كهنتنا. لسنا بحاجة للنظر الآن إلى هيكل أرضي، لأن يسوع في الهيكل السماوي. ممكن أن تقول آمين. المسيح في هيكل في السماء، المجد لله. عيوننا لا تتجه نحو أورشليم، تتجه أعيننا إلى الصراع الكوني بين الخير والشر. الصراع العظيم بين الله والشيطان. صلب يسوع في عام 31 ميلادي في الربيع تماما كما قال الكتاب المقدس، لكنه ما زال لا يرفض تلك الأمة. لمدة 3 سنوات ونصف أخرى يمد يده بالرحمة ويمد يده في المحبة. يسوع لا يدير ظهره لنا عندما ندير ظهرنا له، لا يتركنا يسوع عندما نتخلى نحن عنه. في عام 34 ميلادي تحدث استيفانوس أحد الشمامسة الأوائل في الكنيسة المسيحية وألقى خطابا رائعا حول كيف أن يسوع هو مسيح العهد القديم. رجم القادة اليهود استيفانوس بغضب، بدأ اضطهادا رهيبا، شتت المؤمنين الأوائل وفتح الباب لكرازة الإنجيل للأمم. تشير 34 ميلادية إلى 3 أشياء: 1- كلام استيفانوس أن المسيح هو المسيح. 2- رفض رئيس الكهنة اليهودي تفكير استيفانوس بأن يسوع هو المسيح. 3- ذهب الإنجيل إلى الأمم. هل نبوءة 490 سنة تتناسب مع حياة يسوع المسيح؟ هل يعمل تطبيق اليوم لكل سنة لهذه النبوءة؟ الآن عد إلى حيث بدأنا. ماذا قالت نبوة دانيال؟ قالت 70 أسبوعا مقطوعة من 2300 سنة. لكن ماذا عن بقية الوقت؟ تذكر هناك جزئين للنبوة. الجزء الأول 490 سنة انتهت في 34 ميلادية وتصف مجيء المسيح الأول. الجزء الثاني الباقي للأمم، تبدأ 2300 سنة في 457 قبل الميلاد، تنتهي 490 سنة الأولى في 34 ميلادي. الجزء المتبقي 1810 سنوات. ما هي 1810 سنوات من 34 ميلادي؟ 1844. لذا فإن 2300 سنة من 457 قبل الميلاد تأخذك إلى 1844 ميلادي. ماذا تنبأ الكتاب المقدس أنه سيحدث في نهاية نبوءة 2300 يوم أو سنة؟ دانيال 8:14 تقول: إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس. تخبرنا النبوءة أن القدس سيطهر وتبدأ الدينونة. هذه هي الرسالة الرسمية التي يجب مراعاتها. منذ عام 1844 ونحن نعيش في ساعة دينونة الله. وفقا لهذه النبوءة نحن نعيش الآن في وقت فريد من نوعه في تاريخ الأرض، عندما يجب تسوية مصير الجنس البشري بأكمله. أعطى الله يوحنا رؤية عن ساعة الدينونة في سفر الرؤيا، يصورها على أنها وقت رسالة عاجلة أعلنها ملاك يطير بسرعة عبر السماء يقول لكل أمة تحت السماء في رؤيا 14:7: خافوا الله وأعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته. يقول يوحنا في سفر الرؤيا: هذه ساعة مميزة من تاريخ الأرض، هذا هو نداء وقت الدينونة، هذه دعوة لإعطاء قلبك وعقلك وحياتك لله، هذه دعوة لتطهر قلبك، هذه دعوة لتقول يسوع أنا بحاجة إليك. إذا نظرنا إلى أعمالنا الصالحة قد نعتقد أننا حصلنا على مكان في جنة الله المقدسة، نحن لسنا سيئين مثل بعض الناس الآخرين. ولكن ما هو شعورك إذا دعيت للوقوف أمام كرسي الله اليوم؟ هل كنت دائما لطيفا ومحبا لعائلتك؟ هل قلت الحقيقة دائما؟ ألم تتكلم القيل والقال أبدا؟ ألم تأخذ شيئا يخص شخصا آخر؟ لم تشتهي أبدا؟ لم تحسد الأثرياء أبدا على رفاهيتهم؟ هل لديك ثقة اليوم في الكيفية التي سيقرر بها التحقيق النهائي في الجنة قضيتك؟ في ألمانيا في أوروبا منذ سنوات عديدة تم تجنيد الشاب الموهوب فريدريش فيلهلم هيرشل في الجيش. ذات ليلة في معركة مروعة مليئة بالرعب هرب من ساحة المعركة، أرسله والده إلى إنجلترا وغير اسمه إلى ويليام، درس علم الفلك وبنى تلسكوب. مع هذا التلسكوب اكتشف كوكبا جديدا وأصبح مشهورا. أرسل ملك إنجلترا ويليام للمثول أمامه، لكن ويليام كان خائفا. كان جد الملك جورج الثاني هو الذي حكم ألمانيا عندما كان ويليام قد ترك الجيش. كان ويليام متأكدا من أنه سيتم التعرف عليه الآن باعتباره فارا ويحكم عليه بالإعدام. وبينما كان ينتظر رؤية الملك اقترب خادم وأعطى ويليام ظرفا. بيده المرتعشة فتحه ويليام متوقعا أن يجد حكم الإعدام الذي طال انتظاره، لكن بدلا من ذلك وجد ويليام عفوا كاملا. في يوحنا الأولى الإصحاح الثاني الآية 1 و2: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. عندما يأتي موعدك مع ملك الكون في ذلك اليوم الأخير من الحساب، لا داعي لأن ترتجف من الخوف. يقدم لك المسيح اليوم العفو الكامل. نبوءة 2300 يوم و70 أسبوعا أو 490 سنة هي عن المسيح. تخبرنا واحدة عن عمله لجلب العفو والمغفرة، تخبرنا الأخرى عن عمله الشفاعي لنا في المقدس السماوي. ماذا يفعل يسوع هناك؟ إنه يؤمن العفو لك ولأجلي أمام كل الملائكة. يرفع يديه ويقول: هذا الرجل لي وهذه المرأة لي. إنه يرسل روحه إلى قلوبنا. ماذا يفعل يسوع الآن؟ إنه هناك في الدينونة، وهناك حيث يتم الآن تقرير مصير الأموات، وهناك حيث سيتقرر مصير الجنس البشري بأسره قريبا. يسوع هناك يتشفع من أجلك ومن أجلي. هو رئيس إيماننا الذي بدأ فيك عملا صالحا، ولكنه أيضا مكمل إيماننا. إنه يشفع من أجلك. ذراعيه ممدودتان إليك اليوم. يتوق يسوع لتمثيلك أمام عرش الله، لكن يمكنه فقط تمثيل القضايا التي تعطى لديه. يمكنه فقط أن يمثلك عندما تسمح له. لن يقول يسوع أبدا أنك واحد من أتباعه إذا لم تكن كذلك. سوف يمثلك لكنه لن يكذب عليك. إذا أعطيت حياتك له فإنك تصبح ابنه. هل تفتح قلبك له اليوم وتقول: يا يسوع، لدي إحساس كما لم أفعل من قبل أن هذا هو وقت خاص من تاريخ الأرض. اللهم قدم اسمي أمام الآب. اللهم اكتب العفو بعد اسمي. يا يسوع طهر قلبي. إنه يشفع إلى الأبد أمام عرش الله. لماذا لا تحني رأسك الآن وتقول: يا يسوع، أمام عرش الله أعلم أنني لا أستطيع أن أتجاوز الحكم بمفردي. أعلم أن كل أعمالي الصالحة لن تنجيني من الحكم أبدا، وأنا أعلم أنني خاطئ وأستحق الموت، لكن يا رب قدم اسمي على عرش الله هناك. هل هذه رغبتك؟ قل: نعم يا يسوع، اكتب مبرر بعد اسمي، طهر قلبي. نحن نشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961-76-888-419، أو مراسلة عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن هذه النبوة. من المثير للاهتمام أن ندرك العلاقة بيننا نحن البشر بالملح. نحن حقا نحبه. من أكثر الأشياء التي يكرهها الناس فيما يتعلق بأطعمة الحمية هو عدم مذاقهم الواضح القليل من الملح أو عدم وجود ملح. على مدى العقود الماضية تم قصفنا جميعا بالتحذيرات عن مضار الملح الزائد بنظام الدورة الدموية والكلى وكل شيء تقريبا، ونحن لا نحب أن نسمع ذلك. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961-76-888-419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. في الآونة الأخيرة جاء بعض الباحثين برسالة مختلفة: الملح ليس سيئا حقا، وقد بالغت التقارير عن آثاره الضارة. محير للغاية، أليس كذلك؟ يسأل الناس: ما هي الحقيقة؟ سألنا أحد المستمعين نفس السؤال: طبيبي يستمر بتذكيري بمخاطر الإفراط في تناول الملح، تقول التقارير الأخيرة أن الملح ليس مضر، بماذا تنصحون؟ نحن نتفهم معضلة الأشخاص الذين يسمعون تقارير متباينة من الأطباء. من الصعب أن تعرف ما تصدقه أحيانا، ومن المهم أيضا أن ننظر إلى الصورة الكبيرة. ومع ذلك هناك علاقة قوية بين الإفراط في تناول الملح وتطور ارتفاع ضغط الدم. تتأثر بعض مجموعات الناس بشكل خاص عن طريق الملح، خاصة في قارة إفريقيا وفي السكان الأمريكيين من أصل أفريقي. يشار إلى هذه العلاقة باسم ارتفاع ضغط الدم الحساس للملح، والذي غالبا ما يكون أكثر صعوبة في العلاج. الملح موجود في العديد من الأطعمة، في بعض الأحيان يضيفه الناس إلى طعامهم الجاهز قبل أن يتذوقوه. يضاف الملح إلى الأطعمة الخفيفة، الشيبس والفول السوداني والمكسرات، وهو موجود بكميات كبيرة في الأطعمة المعلبة والمخللة والمحفوظة، وحتى يضاف إلى العصير التجاري. نتيجة لذلك نشجع الجميع على وضع الماء على رأس قائمة المشروبات المفضلة. لا تقلل المياه فقط من تناول الصوديوم التي تحتوي عليه حتى المشروبات الخالية من السكر، لكنه يقلل أيضا من السعرات الحرارية الزائدة المستهلكة حتى مع أنقى عصائر الفاكهة. الماء النقي هو ملك المشروبات الصحية. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961-76888-419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. إذن ما هي كمية الملح الكافية؟ كان هناك بعض الالتباس حول هذا مؤخرا، جزئيا لأن مجموعة من المرضى الذين يعانون من ضعف القلب والذين تناولوا كميات قليلة من الصوديوم كانت النتائج أسوأ من الذين كان لهم قيود أقل شدة. نحتاج أن نتذكر مع ذلك أن هؤلاء سكان خاصون، والتوصيات العامة لا تستند إلى مجموعات محددة. إنه من المقبول عموما أن الاستهلاك اليومي من الصوديوم أو الملح يجب ألا يتجاوز 2300 ميلي جرام و1500 ميلي جرام لأولئك الذين لديهم مخاطر أعلى لأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تشمل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما والأفارقة، وأي شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو مرض الكلى المزمنة. للحصول على الصورة المرئية، يمثل 2300 ميلي جرام كمية الملح على مسطح ملعقة صغيرة، و1500 ميلي جرام ستكون أكثر بقليل من نصف هذه الكمية. كيف حالك مع هذا الرقم؟ تتذكر كيف أغوى الشيطان حواء أول امرأة على هذا الكوكب؟ راقبها وأدرك أنها مستعدة على أكل الثمرة المحرمة، فقال لها ما تريد أن تسمعه: يوم تأكلاني منه تنفتح أعينكما. لذلك اهتمام حواء المبدئي بالشجرة المحرمة أصبح أكبر، وغيرت رأيها في آثار أكل الثمرة، فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. تكوين 3-4-5. دعونا نبحث عن ما هو حقيقي وآمن، وليس ما هو مناسب. نشجعكم على الكتابة إلينا عبر الواتساب على الرقم 00961-76888-419 أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم حول الصحة، نحن سعداء لنجيب عليكم. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: البدع ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرة عن الصحة بعنوان هشاشة العظام. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى دينونة سفر الرؤيا النهائية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان الملح. تحدثنا المرة الماضية عن نبوءة 2300 صباح ومساء وكيف بدأت. اليوم سوف نستمر في شرح هذه النبوءة. يرجى الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419، لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. يحتوي سفر حزقيال المكتوب في نفس زمن سفر دانيال تقريبا على مفتاح للمساعدة في فتح معنى الفترة الزمنية حزقيال 4-6، فقد جعلت لك كل يوم عوضا عن سنة. في نبوءات الكتاب المقدس يمثل اليوم سنة، إذن في هذه النبوءة اليوم الرمزي النبوي يساوي سنة حرفية حزقيال 4-6. نبوءة دانيال 8 2300 يوم نبوي تساوي 2300 سنة حرفية. الآن النبوءة أكثر منطقية، تصبح الصورة أكثر وضوحا. إذا أعطانا الكتاب المقدس نقطة البداية لمدة 2300 سنة، فيمكننا بسهولة حساب نقطة النهاية، وبالتالي يمكننا في الواقع اكتشاف متى بدأت هذه الدينونة الكونية. هل يسوع اليوم موجود في ذلك قدس الأقداس في المقدس السماوي؟ هي دعوة ساعة الدينونة للالتزام، دعوة للاستسلام، دعوة للسماح للمسيح بتطهير قلوبنا من خلال دمه. هل يمكن أن نعيش في ذلك الوقت الفريد من تاريخ الأرض؟ لمعرفة الجواب نواصل دراسة سفر دانيال. في الإصحاح التالي الإصحاح التاسع نجد شيئا رائعا، نبوءة عن مجيء المسيح الأول. في دانيال 9 عاد الملاك جبرائيل ليعطي دانيال المزيد من المعلومات، تنبأ بالتاريخ الدقيق لمعمودية المسيح، التاريخ الدقيق لصلب المسيح، التاريخ الدقيق الذي سيذهب فيه الإنجيل إلى الأمم حيث رفض القادة اليهود إنجيل المسيح. تساعدنا هذه النبوءة أيضا في العثور على تاريخ بدء نبوءة دانيال 8 التي تبلغ 2300 يوما. في دانيال 9:24 تقول 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة. ماذا كانت مدينة دانيال؟ أورشليم. أول 70 أسبوعا من نبوءة 2300 يوما محددة لشعب دانيال اليهود، كتب العهد القديم باللغة العبرية. كلمة أخرى لكلمة قضيت هي الكلمة العبرية التي تعني بتر أو قطع، لذا فإن 70 أسبوعا من هذه النبوءة في دانيال 9 قد قطعت. قطعت من ماذا؟ من نبوءة 2300 يوم في دانيال 8. لذا فإن أول 70 أسبوعا من 2300 يوما تنطبق على شعب دانيال. كم يوما هناك في الأسبوع؟ 7. حسنا، بما أن هذه الأسابيع 70 نبوية، فكم عدد الأيام هذا؟ 70 7 مرات أو 490 يوما. هذه الأيام الرمزية في النبوة هي في الواقع 490 سنة حقيقية وحرفية. إذا كان يوم واحد يساوي سنة واحدة، فإن هذه الفترة الزمنية تمثل 490 سنة مقطوعة من 2300 سنة. أول 490 سنة تتعلق خاصة بالمجيء الأول ليسوع. جاء يسوع إلى شعبه اليهود ودعاهم إلى قبوله كمسيحهم وأخذ الإنجيل إلى بقية العالم، لكنهم لم يقبلوه. لذا فإن سنوات 490 الأولى من النبوة تدور حول يسوع واليهود. متى تبدأ هذه النبوءة؟ إذا كنا لا نعرف متى تبدأ، فليس لدينا طريقة لحساب متى تنتهي النبوءة. هيا نكتشف. يخبر الملاك دانيال متى تبدأ النبوة. في دانيال 9:25 يقول فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم. الآن ما هو الحدث؟ الحدث هو أمر لفعل ماذا؟ ترميم وبناء أورشليم. الآن اتبعني على كثب. في أيام دانيال دمرت أورشليم، كانت خربة. هاجم الملك البابلي نبوخذ نصر أورشليم وأطاح بها. كان دانيال أحد الأسرى في بابل. فنزل الملاك جبرائيل وقال لدانيال هناك نبوءة مدتها 2300 سنة. الجزء الأول من هذه النبوءة هو 490 سنة وهي تنطبق على شعبك اليهود. ستعرف يا دانيال أن النبوءة بأكملها تبدأ بأمر لتجديد أورشليم وإعادة بنائها. سيكون هذا مهما جدا لدانيال. نواصل مع الآية في دانيال 9:25: فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا. من هو المسيح الرئيس؟ يسوع. دانيال متحمس الآن. 7 أسابيع و62 أسبوعا هي 69 أسبوعا. يتساءل: هل تقول عندما أرى أن الأمر قد اجتاز، عندما يكتب الملك هذا الأمر، من ذلك الوقت حتى المسيح 69 أسبوعا نبويا يا جبرائيل؟ ويقول جبرائيل: دانيال، هذا بالضبط ما قلته. متى تبدأ هذه النبوءة؟ من الأمر لترميم وبناء أورشليم. متى صدر هذا المرسوم؟ وفقا لعزرة 7، أصدر الملك أرتحشستا مرسوما عام 457 قبل الميلاد يمنح شعب إسرائيل هوية وطنية. لذا فإن نبوءة 2300 يوم مقسمة إلى جزئين: 490 سنة لليهود و 1810 سنوات للأمم. يبدأ الأمر بأمر بإعادة بناء أورشليم، ويمكننا تأريخ ذلك المرسوم إلى 457 قبل الميلاد. يمكننا بعد ذلك البدء في تتبع هذه الفترة الزمنية التي تبلغ 490 عاما الأولى، لأننا نعرف تاريخ البداية. وتاريخ البداية هو متى؟ 457 قبل الميلاد، عندما صدر المرسوم لترميم وبناء أورشليم. لكن هل يمكننا التأكد من أن هذا هو التاريخ الصحيح؟ ما أنا بصدد إظهاره لكم سيثبت بما لا يدع للشك مجالا أن هذا هو التاريخ الصحيح بالفعل. أخبر الملاك جبرائيل دانيال منذ بداية الأمر، الذي كان متى؟ 457 قبل الميلاد، حتى المسيح الرئيس. من هذا؟ يسوع المسيح. يكون هناك 7 أسابيع و62 أسبوعا. ماذا تعني كلمة المسيح؟ كلمة المسيح تعني الممسوح. هل مسح يسوع؟ متى؟ مسح يسوع في معموديته. يقول سفر أعمال الرسل 10 أنه عندما ذهب إلى الماء ليعتمد مسح بالروح القدس. لذلك من الوصية لترميم وبناء أورشليم سيكون 69 أسبوعا نبويا حتى معمودية يسوع. صدر المرسوم في الخريف. إذا تقدمت ب 69 أسبوعا نبويا أو 483 عاما حرفيا في الجدول الزمني للتاريخ من خريف 457، ينبغي أن يأخذك إلى معمودية المسيح إلى 27 ميلاديا بالضبط. هل هذا هو الوقت عندما اعتمد المسيح؟ يساعدنا إنجيل لوقا في الحصول على تأكيد دقيق على أنه كان بالفعل. في لوقا 3:21 يسجل معمودية يسوع في هذه الكلمات: ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا. في أي سنة كانت هذه؟ لوقا 3:1 تقول لنا: وفي السنة 15 من سلطنة تيباريوس قيصر. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. كانت السنة 15 من حكم تيباريوس في 27 ميلادية، وهي السنة نفسها التي تنبأ فيها دانيال النبي بمعمودية يسوع. هل يمكن أن يكون هناك أي شك في أن يسوع المسيح هو المسيح؟ تنبأ دانيال بالتاريخ الدقيق لمعموديته قبل ولادة يسوع. يخبرنا الكتاب المقدس: فاعلم وافهم. يقول الله: اعلم. يقول الله: افهم. الكتاب المقدس دقيق حسابيا. في دانيال 9:26 يقول: وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح. ماذا يعني أنه في وقت ما بعد معموديته سيقطع المسيح؟ سيصلب. صحيح. متى سيصلب؟ يخبرك بالضبط. دانيال 9:27 تقول: ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد. هذا يبدو منطقيا. أخبرنا الملاك أنه كان هناك 70 أسبوعا لشعب دانيال، 69 أسبوعا قادتنا إلى 27 ميلادية، يتبقى أسبوع واحد. هكذا تقول، سيثبت العهد مع كثيرين في أسبوع واحد. انظر إلى هذا، إنه أمر لا يصدق. ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة. لن يتم تقديم ذبيحة خروف مرة أخرى أبدا، لأن المسيح سينهي الذبيحة والتقدمات في الهيكل الأرضي عندما قدم هو حمل الله على الصليب. شكرا للرب، حدث ذلك بالضبط في الوقت المحدد. صدر المرسوم في خريف عام 457، وأخذنا 483 عاما إلى خريف عام 27 ميلادية. منتصف الأسبوع النبوي هو 3.5 أيام نبوية أو 3 سنوات ونصف حرفية. من البداية المقترحة للأسبوع 70 في خريف عام 27 ميلادية تمضي 3 سنوات و6 أشهر، يأخذنا هذا إلى ربيع 31 بعد الميلاد، على وجه التحديد في عيد الفصح عندما صلب المسيح. يساعدنا فهم عمل المسيح ورسالته على فهم أفضل لمدى ملائمة هذه التواريخ. في دانيال 9 يتحدث عن يسوع المسيح مسيحنا، ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، دانيال 9:27. يحتار البعض عمن تتحدث هذه الآية، والبعض يعتقد أنها تنطبق على ضد المسيح. هم يستنتجون أن ضد المسيح يجب أن يقطع عهدا مع اليهود وأن يتسبب في إعادة بناء هيكل اليهود لوقف تضحياتهم. لا يقول الكتاب المقدس أبدا أن ضد المسيح يقطع عهدا مع أي شخص، لكن الكتاب المقدس يسجل أن يسوع قال في متى 26 الآية 28 أن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. يسوع المسيح هو رب العهد، يؤكد يسوع هذا العهد بدمه المسفوك، يصادق على ذلك العهد على الصليب. أليس الأمر مثل أن يأخذ الشيطان نبوءة ثمينة تتحدث عن دم يسوع المطهر ويشوهها ويحاول جعلها تنطبق على نفسه؟ ولكن إذا فهمنا عمل المسيح ورسالته فإننا مقتنعون بأن نبوة اليوم، سنة تبدأ من سنة 457 قبل الميلاد، تأخذنا إلى 31 ميلادي، وهذا يظهر أنه تم صلب المسيح في الوقت المحدد بالضبط. هذه النبوءة في سفر دانيال مدهشة للغاية. المسيح هو المسيا، لقد تم صلبه في الوقت المحدد بالضبط. لهذا تقول غلاطي 4:4، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه. وقال يسوع في مرقس 1:15 قد كمل الزمان. تقول رومي 5:6 لأن المسيح مات في الوقت المعين لأجل الفجار. أكد يسوع العهد الذي قطعه منذ بداية الزمان بدمه، يرفع رئيس الكهنة سكينه ليذبح الخروف، ترتجف السكين في يده، في تلك اللحظة تتمزق ستارة الهيكل من أعلى إلى أسفل. لن ننظر مرة أخرى إلى هيكل أرضي، مات يسوع المسيح على الصليب، يسوع المسيح سفك دمه. لن يعترف الله أبدا بدماء الثيران والماعز على أنها ذات قيمة. اعتمد المسيح في الوقت المحدد، إنه المسيح. صلب المسيح في الوقت المحدد، إنه المسيح. سيموت المسيح وسيقوم وسيصعد كرئيس كهنتنا. لسنا بحاجة للنظر الآن إلى هيكل أرضي، لأن يسوع في الهيكل السماوي. ممكن أن تقول آمين. المسيح في هيكل في السماء، المجد لله. عيوننا لا تتجه نحو أورشليم، تتجه أعيننا إلى الصراع الكوني بين الخير والشر، الصراع العظيم بين الله والشيطان. صلب يسوع في عام 31 ميلادي في الربيع، تماما كما قال الكتاب المقدس، لكنه ما زال لا يرفض تلك الأمة. لمدة 3 سنوات ونصف أخرى يمد يده بالرحمة ويمد يده في المحبة. يسوع لا يدير ظهره لنا عندما ندير ظهرنا له، لا يتركنا يسوع عندما نتخلى نحن عنه. في عام 34 ميلادي تحدث استيفانوس أحد الشمامسة الأوائل في الكنيسة المسيحية وألقى خطابا رائعا حول كيف أن يسوع هو مسيح العهد القديم. رجم القادة اليهود استيفانوس بغضب، بدأ اضطهادا رهيبا، شتت المؤمنين الأوائل وفتح الباب لكرازة الإنجيل للأمم. تشير 34 ميلادية إلى ثلاثة أشياء: 1- كلام استيفانوس أن المسيح هو المسيح. 2- رفض رئيس الكهنة اليهودي تفكير استيفانوس بأن يسوع هو المسيح. 3- ذهب الإنجيل إلى الأمم. هل نبوءة 490 سنة تتناسب مع حياة يسوع المسيح؟ هل يعمل تطبيق اليوم لكل سنة لهذه النبوءة؟ الآن عد إلى حيث بدأنا. ماذا قالت نبوة دانيال؟ قالت 70 أسبوعاً مقطوع من 2300 سنة. لكن ماذا عن بقية الوقت؟ تذكر هناك جزئين للنبوة. الجزء الأول 490 سنة انتهت في 34 ميلادية وتصف مجيء المسيح الأول. الجزء الثاني الباقي للأمم، تبدأ 2300 سنة في 457 قبل الميلاد، تنتهي 490 سنة الأولى في 34 ميلادي، الجزء المتبقي 1810 سنوات. ما هي 1810 سنوات من 34 ميلادي؟ 1844. لذا فإن 2300 سنة من 457 قبل الميلاد تأخذك إلى 1844 ميلادي. ماذا تنبأ الكتاب المقدس أنه سيحدث في نهاية نبوءة 2300 يوم أو سنة؟ دانيال 8:14 تقول: إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس. تخبرنا النبوءة أن القدس سيطهر وتبدأ الدينونة. هذه هي الرسالة الرسمية التي يجب مراعاتها. منذ عام 1844 ونحن نعيش في ساعة دينونة الله. وفقا لهذه النبوءة نحن نعيش الآن في وقت فريد من نوعه في تاريخ الأرض، عندما يجب تسوية مصير الجنس البشري بأكمله. أعطى الله يوحنا رؤية عن ساعة الدينونة في سفر الرؤيا، يصورها على أنها وقت رسالة عاجلة أعلنها ملاك يطير بسرعة عبر السماء يقول لكل أمة تحت السماء في رؤيا 14:7: خافوا الله وأعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته. يقول يوحنا في سفر الرؤيا: هذه ساعة مميزة من تاريخ الأرض، هذا هو نداء وقت الدينونة، هذه دعوة لإعطاء قلبك وعقلك وحياتك لله، هذه دعوة لتطهر قلبك، هذه دعوة لتقول يسوع أنا بحاجة إليك. إذا نظرنا إلى أعمالنا الصالحة قد نعتقد أننا حصلنا على مكان في جنة الله المقدسة، نحن لسنا سيئين مثل بعض الناس الآخرين. ولكن ما هو شعورك إذا دعيت للوقوف أمام كرسي الله اليوم؟ هل كنت دائما لطيفا ومحبا لعائلتك؟ هل قلت الحقيقة دائما؟ ألم تتكلم القيل والقال أبدا؟ ألم تأخذ شيئا يخص شخصا آخر؟ لم تشتهي أبدا؟ لم تحسد الأثرياء أبدا على رفاهيتهم؟ هل لديك ثقة اليوم في الكيفية التي سيقرر بها التحقيق النهائي في الجنة قضيتك؟ في ألمانيا في أوروبا منذ سنوات عديدة تم تجنيد الشاب الموهوب فريدريش فيلهلم هيرشل في الجيش. ذات ليلة في معركة مروعة مليئة بالرعب هرب من ساحة المعركة، أرسله والده إلى إنجلترا وغير اسمه إلى ويليام، درس علم الفلك وبنى تلسكوب. مع هذا التلسكوب اكتشف كوكبا جديدا وأصبح مشهورا. أرسل ملك إنجلترا ويليام للمثول أمامه، لكن ويليام كان خائفا. كان جد الملك جورج الثاني هو الذي حكم ألمانيا عندما كان ويليام قد ترك الجيش. كان ويليام متأكدا من أنه سيتم التعرف عليه الآن باعتباره فارا ويحكم عليه بالإعدام. وبينما كان ينتظر رؤية الملك اقترب خادم وأعطى ويليام ظرفا بيده المرتعشة، فتحه ويليام متوقعا أن يجد حكم الإعدام الذي طال انتظاره، لكن بدلا من ذلك وجد ويليام عفوا كاملا. في يوحنا الأولى الإصحاح الثاني الآية 1 و2: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. عندما يأتي موعدك مع ملك الكون في ذلك اليوم الأخير من الحساب، لا داعي لأن ترتجف من الخوف. يقدم لك المسيح اليوم العفو الكامل. نبوءة 2300 يوم و70 أسبوعا أو 490 سنة هي عن المسيح. تخبرنا واحدة عن عمله لجلب العفو والمغفرة، تخبرنا الأخرى عن عمله الشفاعي لنا في المقدس السماوي. ماذا يفعل يسوع هناك؟ إنه يؤمن العفو لك ولأجلي أمام كل الملائكة. يرفع يديه ويقول: هذا الرجل لي وهذه المرأة لي. إنه يرسل روحه إلى قلوبنا. ماذا يفعل يسوع الآن؟ إنه هناك في الدينونة، وهناك حيث يتم الآن تقرير مصير الأموات، وهناك حيث سيتقرر مصير الجنس البشري بأسره قريبا. يسوع هناك يتشفع من أجلك ومن أجلي. هو رئيس إيماننا الذي بدأ فيك عملا صالحا، ولكنه أيضا مكمل إيماننا. إنه يشفع من أجلك. ذراعيه ممدودتان إليك اليوم. يتوق يسوع لتمثيلك أمام عرش الله، لكن يمكنه فقط تمثيل القضايا التي تعطى لديه. يمكنه فقط أن يمثلك عندما تسمح له. لن يقول يسوع أبدا أنك واحد من أتباعه إذا لم تكن كذلك. سوف يمثلك لكنه لن يكذب عليك. إذا أعطيت حياتك له فإنك تصبح ابنه. هل تفتح قلبك له اليوم وتقول: يا يسوع، لدي إحساس كما لم أفعل من قبل أن هذا هو وقت خاص من تاريخ الأرض. اللهم قدم اسمي أمام الآب. اللهم اكتب العفو بعد اسمي. يا يسوع، طهر قلبي. إنه يشفع إلى الأبد أمام عرش الله. لماذا لا تحني رأسك الآن وتقول: يا يسوع، أمام عرش الله أعلم أنني لا أستطيع أن أتجاوز الحكم بمفردي. أعلم أن كل أعمالي الصالحة لن تنجيني من الحكم أبدا، وأنا أعلم أنني خاطئ وأستحق الموت، لكن يا رب قدم اسمي على عرش الله هناك. هل هذه رغبتك؟ قل: نعم يا يسوع، اكتب مبرر بعد اسمي، طهر قلبي. نحن نشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio@al-waad.tv إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن هذه النبوة. من المثير للاهتمام أن ندرك العلاقة بيننا نحن البشر بالملح. نحن حقا نحبه. من أكثر الأشياء التي يكرهها الناس فيما يتعلق بأطعمة الحمية هو عدم مذاقهم الواضح القليل من الملح أو عدم وجود ملح. على مدى العقود الماضية تم قصفنا جميعا بالتحذيرات عن مضار الملح الزائد بنظام الدورة الدموية والكلى وكل شيء تقريبا، ونحن لا نحب أن نسمع ذلك. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. في الآونة الأخيرة جاء بعض الباحثين برسالة مختلفة: الملح ليس سيئا حقا، وقد بالغت التقارير عن آثاره الضارة. محير للغاية، أليس كذلك؟ يسأل الناس: ما هي الحقيقة؟ سألنا أحد المستمعين نفس السؤال: طبيبي يستمر بتذكيري بمخاطر الإفراط في تناول الملح، تقول التقارير الأخيرة أن الملح ليس مضر، بماذا تنصحون؟ نحن نتفهم معضلة الأشخاص الذين يسمعون تقارير متباينة من الأطباء. من الصعب أن تعرف ما تصدقه أحياناً، ومن المهم أيضا أن ننظر إلى الصورة الكبيرة. ومع ذلك هناك علاقة قوية بين الإفراط في تناول الملح وتطور ارتفاع ضغط الدم. تتأثر بعض مجموعات الناس بشكل خاص عن طريق الملح، خاصة في قارة إفريقيا وفي السكان الأمريكيين من أصل أفريقي. يشار إلى هذه العلاقة باسم ارتفاع ضغط الدم الحساس للملح، والذي غالبا ما يكون أكثر صعوبة في العلاج. الملح موجود في العديد من الأطعمة، في بعض الأحيان يضيفه الناس إلى طعامهم الجاهز قبل أن يتذوقوه. يضاف الملح إلى الأطعمة الخفيفة، الشيبس والفول السوداني والمكسرات، وهو موجود بكميات كبيرة في الأطعمة المعلبة والمخللة والمحفوظة، وحتى يضاف إلى العصير التجاري. نتيجة لذلك نشجع الجميع على وضع الماء على رأس قائمة المشروبات المفضلة. لا تقلل المياه فقط من تناول الصوديوم التي تحتوي عليه حتى المشروبات الخالية من السكر، لكنه يقلل أيضا من السعرات الحرارية الزائدة المستهلكة حتى مع أنقى عصائر الفاكهة. الماء النقي هو ملك المشروبات الصحية. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 76888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. إذن ما هي كمية الملح الكافية؟ كان هناك بعض الالتباس حول هذا مؤخرا، جزئيا لأن مجموعة من المرضى الذين يعانون من ضعف القلب والذين تناولوا كميات قليلة من الصوديوم كانت النتائج أسوأ من الذين كان لهم قيود أقل شدة. نحتاج أن نتذكر مع ذلك أن هؤلاء سكان خاصون، والتوصيات العامة لا تستند إلى مجموعات محددة. إنه من المقبول عموما أن الاستهلاك اليومي من الصوديوم أو الملح يجب ألا يتجاوز 2300 ميلي جرام و1500 ميلي جرام لأولئك الذين لديهم مخاطر أعلى لأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تشمل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما والأفارقة، وأي شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو مرض الكلى المزمنة. للحصول على الصورة المرئية، يمثل 2300 ميلي جرام كمية الملح على مسطح ملعقة صغيرة، و1500 ميلي جرام ستكون أكثر بقليل من نصف هذه الكمية. كيف حالك مع هذا الرقم؟ تتذكر كيف أغوى الشيطان حواء أول امرأة على هذا الكوكب؟ راقبها وأدرك أنها مستعدة على أكل الثمرة المحرمة، فقال لها ما تريد أن تسمعه: يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما. لذلك اهتمام حواء المبدئي بالشجرة المحرمة أصبح أكبر، وغيرت رأيها في آثار أكل الثمرة، فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. تكوين 3-4-5. دعونا نبحث عن ما هو حقيقي وآمن وليس ما هو مناسب. نشجعكم على الكتابة إلينا عبر الواتساب على الرقم 00961 76888419، أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم حول الصحة، نحن سعداء لنجيب عليكم. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: البدع ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرة عن الصحة بعنوان هشاشة العظام. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.